لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم. ما كر ذو بأس له متقدما، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل إذا ركب المطهم خلته، جبلا أشم يخف فيه مطهم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم. ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. فأكب منحنيا عليه، ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندما نادى، وقد ملأ البوادي صيحة. صم الصخور لهولها يتألم. لا فضل الأخوة، فضلك يا أخوة يا بزادة، ما شفتنا بالأخوة مثلك بذل مجهود. قطع العدا يا ذرعانا وشال العلم بزنود تقعد يا خويا توعايا مشرد الخيال انا جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واطي خيل تدور عليا وخيل على فسطاطي وسهم العدا صايبني وسهمي عليهم خاطي تقعد دروح العضيد اكشيله لدوس سهل قال لي يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحه هذه يا خويا المرجلة والموتة الممدوحة وخل الخلايق تحجي فادي أخوه بروحة روح العضيد اكشيله لدوس هيل خياله ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه رحم الله عمنا العباس لقد أبلى بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة السلام عليك يا أبا الفضل العباس شخصية العباس متميزة وهذا التمييز مو فقط احنا نلاحظ ذلك حتى لما ان دفنت الأجساد وشاء الله سبحانه وتعالى ان يدفن جسد أبا الفضل العباس عليه السلام منفردا اللي صار في اثناء دفن الأجساد أن بني أسد أخذوا يجمعون الجثث المتناثرة إذن لاحظ أن بعض الجثث موضعها أبعد من جثة أبي الفضل العباس عليه السلام لكن هم قاموا بجمعها من أنحاء المعركة وجاءوا بها بجانب جسد الإمام الحسين عليه السلام إلا أبو الفضل العباس سلام الله عليه فقد اختار الإمام زين العابدين أن يدفن في موضعه وطبعا الإمام معصوم والمعصوم لا يتصرف عبثا يعني المسألة فيها يعني فكر للمستقبل أنه يشيد الضريح إلى أبي الفضل العباس عليه السلام كما لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. حتى في بعض السنوات يعني احتجوا كيف أن تذهب قبة أبي الفضل العباس، فهل هو يساوي المعصوم؟ يعني بعضهم احتج قال يفترض إذا تذهب فقط قبة الإمام الحسين عليه السلام، وكان في زمن بعض المراجع. والواقع أن هذا المرجع بيّن أن تذهيب قبة أبي الفضل العباس مو معناتها مساواة إلى أبي عبد الله الحسين في مقام الإمامة، ولكن تكريم أبي الفضل العباس هو من تكريم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، بل تكريم كل الشهداء الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين وقتلوا في كربلاء، تكريمهم هو من تكريم الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه لولا الحسين لما عرف هؤلاء، لولا الإمام الحسين عليه السلام ما عرف هؤلاء وما كانت لهم هذه المكانة. فتكريمهم هو تكريم لأبي عبد الله الحسين وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله. عموما شخصية العباس تميزت بعدة أمور. أول هذه الأمور والالتفاتات أن العباس كان له إعداد سابق قبل واقعة كربلاء، وهذا من اللحظة في قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أخيه عقيل: يا عقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب. الإمام أمير المؤمنين هو مطلع على كل العلوم، لا يخفى علم على أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا نلاحظ هذه المسألة نلاحظها في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. العلم مطلقا، يعني سأقول واحد علم الطب وياه، إيه نعم وياه علم الطب، علم مثلا كل العلوم الموجودة، علم الأبدان، علم الأفلاك، علم كل هذه العلم، كل العلوم جعلت في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فالإمام علي عنده معرفة واطلاع بعلم الأنساب أكثر من عقيل. أخوه عقيل يقولون عالم، عقيل بن أبي طالب عالم في علم الأنساب، لكن الإمام علي أعلم، هذا الأمر لا شك فيه. مع ذلك الإمام علي يسأل عقيل: يا عقيل اخطب لي امرأة، جابها بصيغة نكرة، يعني أنت اختار لي واحدة، هذه المرأة وهذه البنت أو الفتاة قد ولدتها الفحولة من العرب، ناس من العرب، وطبعا هل هناك ميزة عند العرب تفضلهم على غيرهم؟ لا، ولكن الإمام أراد هذه الصفات اللي موجودة في العرب، لأن العرب اشتهروا صدق، يعني بعض الكتب تقول العرب كان عندهم جاهلية والعرب كان كذا، ويسوون العرب وأمة العرب أرذل الأمم على وجه الأرض، ما له داعي. هم هناك إيجابيات في أمة العرب ما ينبغي أن ننساها، مثلا الكرم المعروف، البلاغة والفصاحة الموجودة عندهم، اهتمامهم ببعض العلوم والمعارف، زين عندهم عادات وطبائع موجودة توارثوها من زمن إبراهيم الخليل. لا ننسى أن العرب وقريش كانت من سلالة الأنبياء، وكذا نبي من الأنبياء بعث إليهم، فهذه مو ميزة إن العرب أفضل من غيرهم، لا، ولكن هناك طبائع وأمور عند العرب زين ما موجودة عند بقية الأمم، وهذه ميزة تعتبر في هذه الأمة. والقرآن الكريم كثيرا ما تكلم عن العرب، والله اختار لغة العرب على كل اللغات، والله اختار مجتمع العرب على كل المجتمعات رغم ما فيه من سلبيات، لكن مع ذلك الله اختارهم أن يكون ختام الأنبياء في هذا المجتمع العربي، وختام الرسالات في هذا المجتمع العربي. مو جايين ندافع عن العرب نقول ما عندهم سلبيات، عندهم، لكن المشكلة بعض الكتاب صور هكذا أن العرب كانوا في الجاهلية وكانوا في الظلمات. إنزين، والفرس، الفرس بعد كانت عندهم جاهلية. إنزين، والأوروبيين أيضا كانت عندهم، الإغريق كانت عندهم أيضا جاهلية، مو بس العرب عندهم جاهلية. إنزين، مصر وغيرها واليمن أيضا كانت عندهم جاهلية. العالم كله كان في جاهلية جهلاء، مو فقط في جزيرة العرب، إلا أن هناك مميزات الله اختارها، اختار هذه المميزات في العرب، الشجاعة مثلا، المروءة، النخوة، الكرم، الأدب العربي، اللغة، كل هذه مميزات إيجابية موجودة عندهم، لذلك الله عز وجل اختار هذا المجتمع دون بقية المجتمعات. اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الإمام الحسين. وبالفعل اختار عقيل، لأن عقيل عند هذا الاطلاع بعلم الأنساب. الإمام علي يريد علمنا، نحن نرجع للمختصين، إذا واحد عنده اختصاص معين بعد استشير، لابد أنه عنده أمور أنت ما ملتفت إليها، وحاشا أمير المؤمنين. لكن دروس إلنا من حياة الأئمة سلام الله عليهم، إذا واحد مختص في شيء أنت ترجع إليه، ذاك مختص في الطب ترجع إليه، ذاك مختص في الفقه، زين، لو فعلا احنا الراعي هذا الجانب كان زين. لكن مشكلتنا نسوي روحنا في كل شيء نفهم، هذا اللولا يجي واحد يسألك مثلا مسألة فقهية تجاوبه، في الطب أوه ما شاء الله مثل ما يقولون لو تيدك، كل واحد يجي يقول لك سو كذا، زين، حتى هم مو مطلعين اصلا على هذه، يريد لها تشخيص، يريد لها مثلا واحد مطلع، يريد مثل الان شوف الشوشره اللي قاعده تصير عندنا في المجتمعات في قضايا وامور فقهيه مختصه بالفقهاء، ما له داعي ان يجون الناس يتدخلون في الامور الفقهيه. الفقه له اهله، العلماء، مو كل العلماء بعد ولا الخطباء يقدرون يتكلمون، فقط الفقهاء هم اللي يحددون هذا حلال وهذا حرام. أنا كمقلد، أنا كخطيب، أنت كإنسان عايش في المجتمع، ترجع إلى الفقهاء تأخذ حكمك من الفقيه. لكن اللي صاير إيش؟ إن الكل يتدخل، الكل يفتي. شوف، ما حد يتدخل في شغل الأطباء، ما حد يتدخل في شغلهم، إذا شخصوا حاله وقالوا هذا مرض مثلا معدي، هذا ما حد يتدخل، يفتي يقول لا مو معدي، لا ما حد يتدخل، خلون شغل الطبيب إليه وخلون شغل المهندس إليه، ما حد يجي يفتي من عنده يقول لا والله هذه البناية يبقى لها زيادة، لا هذا شغل المهندس، هو وحده اللي يحدد. إيش معنى الفقه؟ كل من يريد يتدخل، هذا يقول لك زين، يعني صارت مهزلة المسألة، يتدخلون في أمور الفقهاء، يتدخلون في الشعائر، يتدخلون، فقط الفقهاء هم اللي يحددون هذا الأمر. عموما أمير المؤمنين سلام الله عليه رجع إلى أهل الخبرة، رجع إلى عقيل، اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما، لأن المرأة الصالحة والمرأة تنقل الصفات الوراثية، هذا شيء علمي، تنقل الصفات الوراثية بما فيها الطبائع، بما فيها الأخلاق، بما فيها الأمزجة. لما تتزوج واحدة مثلا، مو تتزوجها هي لحالها، لا، تتزوج معاها إرث من عائلتها، تتزوج وياها، زين، مثل الأمور الطبيعية، هي مثلا عائلتها بيها سكلر، هم تنتقل، ينتقل السكلر إلى الأولاد، بس السكلر لا. حتى الأمور الأخلاقية، يعني مثلا حدة المزاج، أهلها كلها عصبيين ومزاجهم حامي وكذا، هم هذا ينتقل، ينتقل إلى أولادها، يعني إلى أولادك. الأمور الأخلاقية معروف، مثلا هذه العائلة عندها مزاج معين، أخلاق معينة، زين، بخل مثلا، معروفين بالبخل، هم تنتقل هذه الصفات، لأن مو فقط الصفات الوراثية، الآن سبحان الله اكتشفوا أن هذه الجينات اللي موجودة في الإنسان واللي مسؤول عنها الشريط اللي يسمونه الحمض النووي أو الدي إن إيه، هذا ما ينقل بس لون العيون والشعار وسمارة البشرة وما أدري إيش، ينقل حتى الطبائع والأخلاق والتصرفات المتجذرة في الإنسان تنتقل إلى الأولاد. وهذا ملتفت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإسلام ملتفت إلى هذا الجانب. لذلك أكو روايات يعني تمنع، لا تسترضعوا أبناءكم بالحمقاء، لا تخلون امرأة حمقاء ترضع أولادكم، فإن اللبن يعدي، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. هم الحماقة تنتقل، هم الصفات هذه تنتقل إلى الأولاد بقدرة الله جل وعلا، هذا شيء طبيعي في أبداننا، العلم جاي يكتشفه. إذن هناك إعداد، وهذه أم البنين سلام الله عليها، امرأة ولدتها الفحولة من العرب، آباءها معروفين بالشجاعة، أجدادها معروفين قبل الإسلام وبعد الإسلام معروفين بالكرم والمروءة والشجاعة، لذلك هالصفات هذه كلها انتقلت كما أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما أشار انتقلت إلى أبنائه، إلى أبناء أم البنين سلام الله عليها. أم البنين عندها أربعة أولاد، أبو الفضل العباس ومحمد وجعفر وعثمان، وأعمارهم بقية أبنائها أعمارهم بين 19 و20 و21 سنة. العباس عليه السلام هو أكبرهم، عمره 34 سنة لما أن قتل في واقعة كربلاء، وكان متزوج ولديه 3 أبناء وبنت 1، إن شاء الله أن تكون له ذرية، حتى علماء الأنساب يذكرون أن كانت له ذرية امتدت إلى زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، إلا أن يعني كثير من الناس ما يهتم بهذا العلم اللي هو علم الأنساب، فأضيع هذه الأمور، أي شيء ما نهتم به ما ندونه ما نكتبه أضيع، مثل ما ضاعت قبائل البحار، نحن مش درنا قبيلة إنزين فلان وقبيلة فلتان، إحنا أيضا قبائل عربية لكن استوطننا البحرين وصارت البحرين يعني إحنا حضر مو بدو، فقاموا يسمون فلان الكرزكاني، فلان الكراني، زين، فلان مثلا كربابادي، زين، ومشت علينا أسامي القرى، بينما إحنا لا عرب ولله الحمد، مثل ما يجون دول يزايدوننا على عروبتنا وإن إحنا أولاد قبائل وإن إحنا أبناء ما أدري إيش، لا إحنا بعد أبناء قبائل عربية موالية لأهل البيت. نسأل الله أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. نعم، هكذا هذه أول المميزات، جذور شخصية العباس موجودة، التربية أثرت، رباه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مدرسة، والله احنا ما نقول يعني أولاد علي، الخادم اللي كان عند علي بن أبي طالب شنو تربيته؟ قنبر كان شاب، هذا الشاب ارتبط بالإمام علي عليه السلام، فضة خادمة عند الزهراء، بعضهم يقولون هي من الحبشة، رواية تقول إنها من السند، السند يعني إقليم باكستان الآن، الهند والسند، زين، الحبشة الآن وين؟ إثيوبيا، كانت سواء حبشية أو سندية. هذه طفلة كم عمرها كانت؟ 10 سنوات، زين، لما أن التحقت ببيت الزهراء، كانت اشتريت وكانت أما اشتراها أو أهداها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابنته فاطمة، هذه عاشت وياهم بالبيت، رأت في هذا البيت، رأت النماذج العالية اللي القرآن ينزل في بيتهم، إلا جبرائيل ما يفارق ذلك البيت ليلا ونهارا، جبرائيل في البيت. رأت الحسين، الحسن، زينب سلام الله عليه، عاشت وياهم وتربت بتربيتهم، هي خادمة. لكن تعال شوف هالمرأة لما ينقلون عنها كيف أن فضة رضوان الله عليها كانت تحفظ القرآن كاملا، وكانت لا تتكلم إلا بالقرآن. العلماء والمحدثون ينقلون روايات عن فضة ما شاهدته من أحوال الزهراء وأحوال أمير المؤمنين، وإذا لديها علم ولديها فقه ولديها تفسير ومعرفة واطلاع بالقرآن الكريم وهي خادمة، فما بالك الإنسان اللي ربيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بلا شك المسألة مختلفة تماما، تربية المعصوم. لذلك العباس هو ابن أمير المؤمنين، احنا ما نقول إمام، احنا ما نقول ان العباس إمام من الأئمة، الأئمة عندنا 12 إمام، وإن كان يعني مثلا في العراق يعني درجة على ألسنتهم يسمون الإمام العباس، ولكن ليس بإمام معصوم. مع ذلك يسمون العلماء تالي المعصوم، لأنهم نالوا تربية المعصومين، مثل السيدة زينب، مثل السيدة فاطمة المعصومة، مثل أبناء الأئمة من غير اللي ما كانوا أئمة، أبناء الإمام موسى بن جعفر، أبناء الإمام علي بن أبي طالب، ذولا فعلا مو أئمة لكن كان لهم شرف تربية المعصومين سلام الله عليهم، الإمام علي هو اللي رباهم. فهذا جانب ثاني. جانب ثالث شجاعة العباس، بلا شك كل هالمقومات ربت فيه الشجاعة وربت فيه البطولة، إلى أن امتاز يعني من ناحية بدنية، امتاز من ناحية خلقية، أنه عرف بالشجاعة. ثم ميزته على كل الشهداء، هذه النقطة اللي يذكرها الإمام زين العابدين، حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين، بدل هذين اليدين الله سبحانه وتعالى أبدله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. يعني ميزة على كل الشهداء. ما سمعنا أن واحد من الشهداء الذين قتلوا مع الإمام الحسين عليه السلام نال هذه المرتبة الملائكية، يعني يطير بالجناحين مع الملائكة. المؤمنين في الجنة لهم مكان، لهم قصور، لهم ما شاء الله من النعيم، لكن أن مؤمن يكون إليه في الجنة أجنحة يطير بهما ينتقل من مكان إلى مكان، هذه ما سمعنا بها إلا لجعفر بن أبي طالب، لذلك سمي بجعفر الطيار. قطعت يداه في معركة مؤتة، وقال رسول الله أنه أن الله أبدله بالجناحين. والثاني هو أبو الفضل العباس، لذلك هذا أيضا ميزة ما موجودة عند بقية الشهداء الذين قتلوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. هل إنسان اللي عنده نفسية عظيمة وعظم هذه النفسية إلى أن نزل إلى الماء، نزل إلى الماء ويوم صائف حار شديد الحرارة ينزل إلى الماء ولكن لا يشرب من ذلك الماء، ما شرب من ذلك الماء، رمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا خير أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني شلون اشرب واخوي حسين عطشان، شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لاح لو مر، بالله عاف الشرب ساق العطاش وطلع بالجود، والدرب بينه وبين اخوه حسين مسدود، بيها سطب سيفه ورمح بروق ورعود، والروس تمطر والدموم تقول طوفه، كريتنا خل جيش وحسين انت خوصال، عباس باليمنى وابو سكنه بالشمال، صبوا على العسكر من البردين زلزال، والكل قصد خيه ورفيف العلم نشا، شو صف عايلهم بهالكوفان الاثنين، مدري صواجع نازل على الجيش صوبين، شنه الصواجع من عزم عباس حسين، عافت ملازمها وخلت حومة الميدان، شمس النبوة وقمرها شم يوم عاشور، شقوا سحاب من الكتايب والسما تمور، دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور، احتضنوا زينب طلعت ترحب بالاخوان، شلون حال زينب لما رأت الحسين والعباس، أقبل كل واحد واضع يده على أخيه، العباس واضع يده على كتف الحسين، والحسين واضع يده على كتف العباس، وزينب على باب الخيمة تنظر إلى أخويها إلى الحسين والعباس تنادي هلا ومرحبا بذول المجبلين، هلا ومرحبا بذول المجبلين، على خيولهم جنهم شياهي، عباس عز وذخري حسين، واني خايفة من فجعة البيت تفجعني في عباس وحسين، على حسين وحزني، وإذا بعمر بن سعد يقول ويحكم فرقوا بين الأخوين، نظر الحسين إلى العباس، أخي ما العلامة بيني وبينك؟ قال العلامة اللواء، عظم الله أجوركم، الإمام الحسين يقاتل والعباس يقاتل من ناحية، وإذا بذلك اللواء يتمايل يمنة ويسرى، وإذا بالصوت من ناحية الميدان، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، بينما هو كذلك، وإذا بذلك اللواء قد وقع على الأرض، أيوة عباس طاح العلم يا أبو فاضل، ها طاح العلم، الإمام الحسين بالميدان ينظر، زينب على باب الخيمة تنظر إلى ذلك اللواء قد وقع على الأرض، وإذا بالصوت من ناحية الميدان، أنا قطع العدة جفوفي يا خويا والعلم مال، قطع العدة جفوفي يا خويا والعلم مال، بالعجل شوف البيرقك يا حسين، شيال طاح العلم يا ابو علي وقلت الحيله ما اقدر اشيل سلاح والقربه بالعجل شوف البيرقاك ضيغم يشيله لا ينهدم جيشك يا بن حيدر يا سردا. نعم وصل الإمام الحسين إلى مصرع أبي الفضل العباس، لكن كان العباس بين الحياة والموت، أخذ ينظر إلى ذلك الأخ العزيز وإذا به مقطوع اليدين مفضوخ الرأس بذلك العماد. أين المنادي وعباسا؟ وإذا بالإمام الحسين ينادي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، قال يا خويا ابو الفضل، ابو الفضل في وين الجفوف؟ قال يا خويا تقطعت ما بين دمي على عيون جماد، يا حسين ما تشوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم. قال لي يا خويا وين بتارك طرحت؟ قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وتركت، ولو سلم جفي كان هالبيرق نشرته. ورديت للخيمة وجود الماي سالم على محبة العباس، وكلكم أصحاب حوائجها. هذه أبيات الدعاء وأختم هذا المجلس، والله يعودكم. إذا عندك حاجة توسل بي، هو باب الحوائج حاضر وناظر إليك أبو فاضل. العباس بين الحياة والموت، وإذا بامرأة واقفة على رأس أبي الفضل العباس. أريدك تتأمل هالموقف وأختم هذا المجلس. امرأة واقفة على رأس أبي الفضل العباس متجلببة بالسواد من رأسها إلى قدمها، نظر إليها والدماء تجري على وجهه وعلى عينه وهو بين الحياة والموت، اخاطبها بلسان الحال: يلي على راسي وقفتين، ها يلي على راسي وقفتين تحنين بالحسرة وتوني، بالله اخبريني من تكوني ليكون انت ام لابني حنونة وإلى أولادك تحضرين. نادت منها هلت العين: إلك دين يا الغالي إلك دين، يا عباسا الزهرة أم حسين، يا عباسا الزهرة. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. يا الله إلهنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات من له حاجة في هذا المجلس، اللهم اقض حاجته، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وغير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى أرواح موتى المؤسسين لهذا الاجتماع وموتى الحاضرين وخدمة الإمام الحسين عليه السلام، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.